قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: علموهم وأدبوهم. وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس. وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره، والثالث صيانة إرادتك أن تتعلق بما يمقتك عليه. قال أبو علي رحمه الله: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أبو نصر السراج رحمه الله: الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأما أهل الدين فأكبر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب. قال ابن المبارك رحمه الله: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس. أراد أن أصله معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. وقال الثوري رحمه الله: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم، كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. قال المسيح عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمت، ولم يقل لم أقل. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب، ثم حال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، فقال: تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه، فقال: ولا أعلم ما في نفسك، ثم أثنى على ربه وصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها، فقال: إنك أنت علام الغيوب، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لاطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال: وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أخص العبيد وأعتاهم على سيدهم وعصاهم له لم تعذبهم، لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب؟ وقد تقدم قوله: إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل هو مقام براءة منهم، فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم والمعنى. إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب، وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، حفظا للأدب مع الله. وكذلك قول الخضر في السفينة: فأردت أن أعيبها، ولم يقل: فأراد ربك أن أعيبها. وأما في الغلامين فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وكذلك قول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا: أراده ربهم، ثم قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل: أطعمني. وقول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقل رب قدرت علي وقضيت علي. وكذلك قول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل فعافني واشفني. وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب، حفظا للأدب مع إخوته وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال وجاء بكم من البدو، ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاجة، أدبا معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال بعضهم إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقيل الأدب في العمل علامة قبول العمل، وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل. وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه ما زاغ البصر وما طغى، وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب والإخلال به، أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع إلى ما أمام المنظور، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال الأدب إقبال الناظر على المنظور ألا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره، فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. ولهذا قال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مرتبة عبوديته له، حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى، ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا، وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما قبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون، واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم، فقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزه إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والأدب هو الدين كله، فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه، وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، كما في الحديث المتفق عليه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفة به بأسمائه وصفاته، ومعرفة بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، ويحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته قد تقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الأصوات فوق صوته موجب لحبوطها. ومن الأدب مع ألا تجعل دعاءه كدعاء غيره، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا لحاجة عارضة ولم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقة لخيال تسميه أصحابه معقولة. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجراءة. وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، ولكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب خاص، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. قال صاحب المنازل رحمه الله الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان، هذا من أحسن الحدود، فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب. والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له، فكلاهما عدوان، والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب. وقال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوف الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب، وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا، وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة، وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهون. وأول درجاته ما قاله صاحب المنازل: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهي الجراءة. يريد أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا الخوف مذموم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه، وجهل به تعالى. وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، فهو ألا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا انحراف في الطرف الآخر. بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير، فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة، فإذا انقطعت الرياح وقفت السفينة، وإذا زادت ألقتها إلى المهالك، وإذا كانت بقدر أوصلتها إلى البغية. وأما ضبط السرور أن يضاهي الجراء فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم، كما قيل: لا تغلب السراء منهم شكرهم، كلا ولا الضراء صبر الصابر. والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته وتشبهه في صفاته، ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح، فالنفس تسترق السمع، فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت النفس لتأخذ قسطها منها وتصيره من عدتها وحواصلها، فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك. فبينا هو موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له، إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وعددها، فصالت به وطغت لأنها رأت غناها به. والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال، فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال، بما لا نسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف. فإذا صار ذلك من حاصل النفس انحرف العبد به، ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة أو شطح أو إدلال ونحو ذلك. فوالله كم ها هنا من قتيل وسليب وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين دهيت؟ ومن أين أصبت؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد. ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس، واستدعوا حارس الخوف، وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس، ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها. وقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجه انخفاضا وانكسارا، وتواضعا لربه تعالى في مثل تلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد والرفعة ويرفعها إلى عنان السماء. فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله ووارده عن استراق نفسه وبخل عليها به، والعاجز من جاد لها به، فيا له من جود ما أقبح وسماحة ما أسفه صاحبها.